هذا البودكاست من إنتاج كيوكاست متحف الصوت.
عندما يمتزج الخيال بالحقيقة ويلتقي التاريخ بالحاضر ويحاور النظير نظيره، فأنت تستمع إلى بودكاست شطرًا شطرًا. لقد تم خلق هذا اللقاء بين الشخصيات لمقتضيات العمل الدرامي، أما مضمون الحوار فهو مستند إلى مؤلفاتهم وتصريحاتهم الشخصية. بودكاست شطرنج.
بقلوب تمتلك الحلم وعقول تمتلك العلم وبروح تتوثب دوما، يمكننا أن نلمس نجما، أن نبني هرما، أن ندخل كل بيوت العالم بمجرد أن نكبس زرا. لا أتحدث عن أساطير، بل عن من صنعوها. كانا كفرسي رهان، ما إن يخطو أحدهما ذراعا حتى يخطو الآخر باعا. امتلك العلم والأحلام فصنعا مملكتين في وادي السيليكون، وأضافا ثنائية جديدة للعالم هي أبل ومايكروسوفت. وعندما يلتقي ستيف جوبز مع بيل غيتس في عالمنا، عالم الشطرنج، تكثر الذكريات وتلوح الاتهامات وتذاع الأسرار. لكن العالم كان دوماً في انتظار إبداعاتهما. أما اليوم فتفتح رقعة الشطرنج في انتظار مباراتهما.
الصوت الذي يعشقه كلانا هو حقاً كذلك يجعلك تفكر أكثر فأكثر. إذن هل هذا لقاء الأصدقاء أم الأعداء يا ستيف جوبز؟
لم أعد أعلم كيف يمكن أن أصف علاقتي بك يا بيل غيتس، فمنذ أكثر من 30 عاماً تعرفت عليك ومررنا بالكثير. يمكن أن تسميه لقاء الأعدقاء.
يا ستيف، يا عدوي وصديقي، نحن مباراة لا تنتهي حتى وإن انتهت قصتنا، فالجميع يعرف إلى ماذا وصلنا لكن لا يعرفون الكثير عن بداياتنا.
اتفقنا، فلنرجع إلى البداية، ولكن قد تسمع كلاماً يجرحك إذ لا أحب مجاملة أحد.
لا عليك، سمعت منك الكثير من قبل. نبدأ من الطفولة إذن، ما رأيك؟
موافق، وسأعطيك ضربة البداية.
لقد ولدت في عائلة ثرية، ليس كالثراء الذي أعيشه الآن بالطبع. كنت انطوائياً أجلس مع نفسي وحيداً لوقت طويل. كانت عائلتي تشعر بالقلق في بعض الأحيان. الدراسة والعمل جعلاني أنفتح على العالم شيئاً فشيئاً. ولاحظت عائلتي موهبتي في الرياضيات في سن 13، فقرروا إدخالي إلى مدرسة متخصصة في الرياضيات وعلوم الحاسب. وهناك التقيت بصديقي بول إيلين. كنا نقضي الكثير من الوقت ونحن نجرب البرمجيات، حتى أسسنا أول شركة لنا عندما بلغت 17.
أما أنا فلم أذق تلك الرفاهية التي كنت عليها، فقد تخلى عني والدي المهاجران من سوريا وعرضاني للتبني، وعشت مع أسرة عوضتني غياب الأبوين، لكن ذلك دفعني للاعتماد على نفسي، حتى أنني لم أحب كرة القدم وغيرها من الألعاب الجماعية، لأنك فيها ستعتمد على غيرك لتحقيق الهدف. كنت أدرس في الشتاء وأعمل في الصيف في شركة إلكترونيات لأحد الجيران، وهناك شاهدت جهاز الكمبيوتر لأول مرة في حياتي، وكان عمري حينها 12 عاماً. انبهرت جداً بالجهاز، فذهبت إلى شركة تقدم محاضرات في الإلكترونيات وعملت لديهم. وهناك تعرفت على المهندس ستيفن ووزنياك الذي شاركني تأسيس شركة أبل.
إذن كل منا وجد شريكه من البداية، لكن كيف جاءتكم فكرة أبل؟
كنت قد ابتكرت أنت وشريكك بول لغة برمجيات جديدة لجهاز حاسوب التير، لكن لم أكن راضياً عن هذا الجهاز، وقلت لستيفن يمكنني أن أصنع جهازاً أفضل من هذا. وبالفعل أتى ستيفن إلى منزلي وعمل في جراج المنزل لساعات حتى يضع جهاز تشغيل الكمبيوتر في لوحة واحدة، وقد تمكن من فعل ذلك وأسمينا الجهاز أبل وان. كان ذلك في عام 1976.
إذن تعترف أن جهازي هو الذي ألهمك. عموماً أكمل، فما زلنا في البداية.
بدأ الطموح يكبر، وبدأنا بتطوير أبل 2. أذكر عندما شاركنا في معرض سان فرانسيسكو، كان أبل 2 ساحراً للجميع وحقق مبيعات جنونية.
أما أنا فأتذكر نجاح جهاز كمبيوتر ماكنتوش.
لقد كان بمثابة الضربة القاضية لشركة آي بي أم المنافسة القوية لنا آنذاك. لقد تميز الجهاز الجديد بسهولة التشغيل والتصميم البسيط والفأرة، لكن أعترف أن برمجيات مايكروسوفت أثرت في نجاح الجهاز عبر البرامج المتقدمة أكسل وورد، وجعلت من الكمبيوتر واقعاً لا يصدق.
نعم، كنا حلفاء في وقتها قبل أن يتغير كل شيء. لكن بعد كل هذه النجاحات، لماذا خرجت من أبل؟
عام 1983 أقنعت جون سكولي ليكون مديراً لشركة أبل، بعدما كان مديراً لشركة بيبسي نظير خبرته. لقد حدثت بيننا خلافات كثيرة انتهت بتصويت مجلس إدارة الشركة إلى عدم تفضيل وجودي في الشركة، مدعين أنني استبدادي وأخلق المشاكل.
بهذه السهولة؟ هكذا؟
على العكس، فخروجي من أبل كان قاسياً جداً. لا أحب الحديث عن هذه المرحلة، كل ما أستطيع قوله أنني وظفت الشخص الخاطئ وقد دمر كل شيء.
ماذا فعلت؟ هل كان تقاعداً مبكراً إذن؟
قلت لنفسي، لا تدع الضوضاء التي يحدثها الآخرون تعلو فوق صوتك الداخلي، وقررت العمل وعدم القبول بهذه الخسارة. أسست شركة نيكست، لكنها لم تحقق نجاح أبل مطلقاً، وتذوقت طعم الخسارة مرة أخرى.
كنت أعلم أنه لن يكون لشركة نيكست تأثير، ولن يكون لها القدرة على الاستمرار. لقد استعجلت كثيراً، كان يجب أن تعرف حاجة المستهلك.
من غير الممكن أن تسأل المستهلك ماذا يحتاج كي تنتج له ذلك. عموماً، فقد قررت بعدها التوجه للاستثمار في عالم صناعة الأفلام باستعمال الكمبيوتر. فأسست شركة بيكسار التي قامت بتحريك فيلم توي ستوري كاملاً، وكان ذلك للمرة الأولى في عالم صناعة الأفلام، وقد حقق نجاحاً طيباً.
لكنك عدت إلى أبل مرة أخرى، أليس كذلك؟
في عام 1996 كانت أبل على حافة الإفلاس، وكنت الورقة الأخيرة لديهم، فطلبوا مني العودة إلى هرم الشركة وإنقاذها. فعلت ذلك، واستطعنا أن نعيد أبل إلى مسارها الصحيح. لا أخفي أنني حينما عدت كنت أكثر نضجاً.
ما حدث كان حقاً أمراً رائعاً، من حافة الإفلاس إلى المليارات.
كل ما فعلته هو أنني فكرت بطريقة مختلفة. كنت أتساءل كيف يمكن أن أغير الأزرار، وكيف يمكن أن أصغر حجم الجهاز. الأهم من ذلك أنني أحببت ما كنت أفعله.
أنا مضطر للتسليم بأنك رجل خارق، لكن ما علاقة التفاح بالحواسيب والبرمجة؟
خلال عودتي من مزرعة للتفاح خطر الاسم في ذهني. التفاح هو الحمية المفضلة لي، أتناولها بكثرة، لذلك أسميت الشركة أبل. الآن حان دورك يا بيل، ماذا عن مايكروسوفت؟
بدأنا قبلكم بعام، أي في عام 1975. طورنا جهاز التير كما فعلت أنت، وأعترف أننا في البدايات لم نكن منافسين أقوياء، ربما لأني لم أكن مهتماً بالمال، بل كان تركيزي على صناعة البرمجيات وتطويرها. وبعد 5 سنوات وقعت مايكروسوفت مع شركة آي بي أم عقداً لتوفير لغة برمجة. كانت لحظة مهمة لمايكروسوفت. بعدها تحولت أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى أدوات اتصال وأدوات إبداع.
ما أجملك وأنت رومانسي. وماذا بعد ذلك؟
وقعنا عقوداً إضافية مع شركات كثيرة، من بينها شركتكم أبل. وعندما التقينا في مؤتمر شركة أبل في عام 1983 في هاواي، شعرت بالمرارة لنظرتك المتعالية. كنت تجدنا مجرد مبرمجين ليس إلا. فقررنا تطوير جهاز تشغيل ينافس جهاز تشغيل الماكنتوش، وخرجنا بالنظام ويندوز الذي هزكم وفتح لنا آفاقاً هائلة.
وصلنا لمربط الفرس، لقد سرقت أفكارنا بعدما أشركناكم في برمجة الماكنتوش يا بيل، لكنك لا تملك الخيال ولم تخترع أي شيء، إن كل ما قمت به هو سرقة أفكار الآخرين.
من قال هذا؟ لقد كان الويندوز مختلفاً تماماً عن نظامكم، ليست هناك أوجه للمقارنة. وإذا كنت تتكلم عن السرقة، فشريكك ستيفن هو من له الفضل في تصنيع أبل 1 و2 والماكنتوش وغيرها، ورغم ذلك كنت تأخذ كل الأضواء لنفسك.
هل تعلم ما هي المشكلة الموجودة في مايكروسوفت؟ إنها تفتقر إلى الذوق. ليس لدي مشكلة مع نجاحكم، مشكلتي هي أنكم تصنعون منتجات من الدرجة الثالثة، وأفكاركم المسروقة تصنع المنتجات بلا روح.
كلامك هو الذي يخرج الروح. مايكروسوفت شركة ابتكار ونزاهة. ويندوز 95 كان ثورة كبيرة لمايكروسوفت وصفعة في وجه الجميع بما فيهم أنت يا جوبز. لقد أسقطنا كمبيوتر ماك من على عرش الكمبيوترات الشخصية، وتطور نظام تشغيلنا عبر السنوات ليكون الأقوى والأفضل والخيار الأول للجميع. لذلك لجأ منافسون إلى القضاء يتهموننا باحتكار السوق، لكن السوق مفتوحة ونحن نرحب بالمنافسين.
على أي حال، كثيراً ما سرقنا، ولذا لن تكون سرقتك أكبر من سرقة الأندرويد العملاقة. لقد قاموا باستنساخ برامجنا في الآيفون.
دع عنك هذه الأوهام التي خلقتها لنفسك. صحيح أنك شخص ناجح، إلا أنك لا تتخلى عن الغرور والنرجسية. وفي الحقيقة أنت تأخذ أفكار من يعملون معك وتنسبها لنفسك. حتى صديقك ستيفن لم يسلم منك.
على أي حال، فتلك الصفحة قد طويت من بين صفحات كثيرة. أنا وأنت بدأنا بحلم ثم مضت الحياة.
هل يعني ذلك أنك تستسلم وتسلم بأني قد فزت؟
يا بيل، يا صديقي وعدوي، لقد تنافسنا كثيراً، وكان الفائز دائماً كل البشر. هل لديك اعتراض؟
يسعدني أن أوافق هذه المرة. نعم، كان الطريق طويلاً ولم أخذ إجازة مذ كنت في العشرينيات من عمري. وبيني وبينك، لقد أضفيت طعماً على حياتي. السباق دونك ممل جداً،
والنجاح أمامك كان مكافأة غالية دوماً.
النجاح أحياناً معلم سيء، إذ أنه يجعل الأذكياء يظنون أنهم لا يخسرون، مثلك يا ستيف.
مشكلتي أني ما إن أنهي مباراة معك حتى تبدأ أخرى.
ها أنت تعترف بتأثيري عليك، فأنا مخترع الريستارت.
أظن أنه من الأفضل أن ندخل في السيف مود الآن، وغدا يوم جديد.
وهل قضينا العمر إلا بحثا عن الجديد؟
كنتم مع بودكاست شطرنج. سنكون على موعد مع مباراة جديدة. ثنائيات صنعت التاريخ تلتقي عندنا لتعيد علينا ما حدث. لا تبتعد كثيرا، فالشطرنج سيكون هنا بعد أسبوع من اليوم. لمتابعة حلقاتنا تابعونا على صفحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي. بودكاست شطرنج.